رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 95: لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل، وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة. الأصل في المسح هو المباشرة: وامسحوا برؤوسكم، المسح بالرأس، المسح ببعض الرأس، مسح مقدم الرأس، مسح الناصية، هذه التعابير عن المسح المباشر. أما تعميم المسح إلى المسح على مثلا الغترة، على القبعة، على العمامة، على القناع للمرأة، على الحجاب للمرأة، كل هذا المسح يكون على هذه الأمور. لما واحد يمسح على قبعته يقول مسح على قبعته، مو مسح على رأسه، مو مسح رأسه. المطلوب في الوضوء مسح الرأس، أما المسح على هذه الأمور ليس مسحا للرأس. فبالتالي صريح القرآن وظاهره يدلل على أن المسح إنما يكون للرأس مو مسح غير الرأس. فلو كان شخص لابس طاقية أو غترة أو قبعة أو عمامة أو قناع، مثلا المرأة تلبس حجاب قناع لما تريد تتوضأ تمسح على قناعها على حجابها، لا، المطلوب مسح الرأس. إذا أردنا أن نقول بالجواز، جواز المسح على هذه الأمور، نحتاج إلى دليل واضح، وإلا قد يقال بمخالفة هذا الدليل للقرآن حيث يقول وامسحوا برؤوسكم. مجرد الشيء على الرأس لا يعني شنو؟ المسح عليه. كذلك كما سيأتي في مسح الرجلين، المسح على الجراب الشراب ليس مسحا على الرجل، وإنما مسح لشنو؟ لنفس الجراب، لنفس الشراب. المسح على الخف، على الجوتي، على النعل، مسح على النعل والجوتي، مو مسح على الرجل. فبالتالي الآية تقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، المطلوب مسح الرأس، مسح الرجل. فمسح غير حينئذ ليس مسحا لا، إلا إذا جاء الدليل وقال بأنه يجوز المسح على هذه الأمور، فيكون التعبير بمسح الأرجل من باب الأعام تجاوزا، بحيث يطلق الرجل وما عليها، يطلق الرأس وما عليه. وهذا النوع من التجوز في الأحكام يصعب جدا القول به. طيب، إذن المسألة 95: لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل، وإن كان شيئا رقيقا، حتى لو كان مثل الغترة، بحيث إذا مسح على الغترة بيوصل النداوة والرطوبة والماء إلى الرأس، هذا ما يسمى مسحا للرأس، لازم حركة اليد بالمسح على نفس الرأس لا يمنع من وصول الرطوبة للبشرة، ومع ذلك نقول لا يصح المسح على هذه الأمور. طيب، هل يجب نزع العمامة حتى يستطيع أن يمسح الرأس؟ هل يجب عليه أن يمسح مثلا يفسخ الطاقية والقبعة حتى يمسح؟ إذا قلنا بجواز النكس، فبمجرد أن يضع إصبعه ويمشي إلى المقدم يكون شنو؟ قد مسح. هي صحيح بتنقلع شوية لكن ما يجب إزالتها. لما يعبر تحت الغترة مثلا ويمسح بناء على جواز النكس، أما خب إذا قلنا بأنه لا يجوز النكس لازم يرفع حتى يبدي من الوسط، يعني من الربع المقدم ثم ينزل إلى تحت إلى قصاص الشعر. انتهينا من المسألة، مسألة مسح الرأس هذه آخر مسألة. أما البحث الرابع هو مسح القدمين بصريح الآية الشريفة، حيث قالت، عفوا بظاهر الآية، خلنا نقول قالت الآية هكذا: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بناء على القراءة الموجودة في المصاحف، وأرجلكم بفتح اللام، هذه الموجودة في المصاحف وهي قراءة عاصم. هناك قراءة غير مكتوبة في المصاحف بكسر اللام وأرجلكم، لكن هذه غير مقروءة في على كل حال، سواء كانت وأرجلكم أو وأرجلكم ما يفرق الحال في أنه يجب المسح، خلافا لمن قال بالغسل. اللي يقول غسل الرجلين شلون يستفيدها من الآية؟ يقول لأن الآية جاءت هكذا، وأول شيء اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، شوف وجوهكم وأيديكم يعني منصوب على أنها مفعول به إلى اغسلوا، بعدين قالت وامسحوا برؤوسكم، بعدين قال وأرجلكم، هذا وش يقول؟ إهنا واو أرجلكم منصوبة معطوفة على وجوهكم، فيصير وإيش الأصل في الآية هالكده: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، وجاء في الوسط ما بينهما وامسحوا برؤوسكم. هذا القائل لا نقول أنه لا يفهم النحو، لكن نقول أنه هذا غير دارس للنحو، غير دارس للعربية. ليش؟ لأنهم يقولون الأوادم العربية البسيطة، الأشخاص، الناس العرب البسطاء، العرب البسطاء ترى قبح، شوف، ترى قبح أن يأتي بجملة أجنبية يفصل بين معطوف ومعطوف عليه، قبيح أصلا ما يتكلم، مو الأديب، لا، الناس العاديين في كلامهم إذا يجيب مثلا معطوف ويجيب جملة أجنبية وبعدين يجيب معطوف آخر، هذا يقول لك حتى مو الأديب، لا، العربي البسيط ما يقوله، فضلا عن الأديب، فضلا عن كتاب الله القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا الكتاب المحمل بجميع آداب اللغة العربية وأعظمها، ليس مثله بيان
وتالي يجيب عبارة ركيكة على أنه يجيب معطوف ومعطوف عليه يفصل بيناتهم بأجنبي بجملة، مو بعد بفار، بجملة أجنبية، وامسحوا برؤوسكم. إذن وأرجلكم ليش قرأت بالنصب؟ قلنا أن خب هذا موجود في اللغة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني وامسحوا أرجلكم مفعول به إلى امسحوا. طيب ليش جاب حرف العطف؟ وحرف العطف يؤتى به في اللغة تارة معطوف على نفس المجرور، وأخرى معطوف على محله. خب هذه موجودة في النحو، علماء السنة يقولون، أدباء السنة علماء النحو السنة يقولون كما يجوز العطف على اللفظ يجوز العطف على المحل. وهنا كأنه قال وامسحوا رؤوسكم وامسحوا أرجلكم. فإذا قراءة النصب معطوف الأرجل معطوف على محل الرؤوس، ومحل الرؤوس شنو؟ مفعول به، الأصل امسحوا رؤوسكم، لكن أتى بحرف الجر صارت برؤوسكم، ثم صارت وأرجلكم معطوف على محل رؤوس. إذن ما في مشكلة أصلا في فتحة أرجل على أنها مفعول به معطوف على نفس أرجل على محل أرجل. أما قراءة الكاس خب هذا واضح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، تهت، يعني ما فيها مشكلة أبدا. قراءة الجر ما فيها مشكلة، حيث أن أرجل معطوفة على شنو؟ على الرؤوس، تأخذ حكمها في الجر. إذن هذا القول بأن أرجل يجب غسلها ومعطوفة على الوجوه هناك، هذا قول لا يقول به العربي البسيط فضلا عن الأديب فضلا عن كتاب الله. طيب، إذن المسح على القدمين عندنا نحن الشيعة بلا خلاف إجماع، وتواترت فيها الروايات أو استفاضت الروايات، ثم أنه هناك أيضا من يقول من العامة بأنه أيضا يقول بالمسح، وبعض يقول بالغسل. طيب، يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين، صريح الآية شنو؟ وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه إلى كما قلنا في إلى المرافق شنو؟ غاية لشنو؟ ها؟ غاية لشنو؟ للغسل أو المغسول، هنا قلنا هنا نقول للمسح أو الممسوح، فهو غاية لشنو؟ للممسوح لا للمسح، غاية للممسوح، الممسوح مكانه إلى الكعبين، المكان التي يمسح في الرج من أطراف الأصابع إلى الكعبين، إذن هذا غاية للممسوح. أما هل أنه يمسح من الكعبين إلى الأطراف أو لا، هذه مسألة إن شاء الله ستأتي. هل يجوز النكس في مسح الرجلين أو لا يجوز، هذا إن شاء الله ستأتي كمسألة. طيب، إذن يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والأحوط وجوبا المسح إلى مفصل الساق. هناك اختلاف في تفسير الكعبين، ما هما الكعبان؟ قيل أن الكعبين هو المحاطين بالساق بأول الساق، هذا العظمين النابتين على جنب دول الكعبين. ولعل احنا عندنا كذا صح في لهجتنا، في لهجتنا احنا ما نقول كذا، ها الجوزتين، الجوزتين. طيب الى الجوزتين دولة قال بعضهم انها الكعبان. طيب وقول بان الكعبين عبارة عن ملتقى العظمين، عظم الساق وعظم القدم اللي هو عن المفصل. وقيل بأن الكعبين قبة القدم، القبة التي تكون هي العظم الناتئ في وسط القدم يعني قريب عند المفصل، هذا يسمى الكعب، لأن الكعب الرجل، كعب الشيء هو المرتفع من الشيء. الكعبة سميت كعبة لأنها مكان رفيع، فكل رفيع من الشيء يسمى كعب، كعبه. مثلا كعب القوم، كعب الأحبار، يعني شنو؟ يعني سيدهم ورب. هنا كعب القدم يعني المكان، أرفع مكان في القدم. وين أرفع مكان في القدم؟ ها؟ اللي هي قبة القدم. السيد الخوئي رأى هذا المعنى أن الكعبين هما قبة القدم، ولكن لورود بعض الروايات أن الكعب يغسل أيضا إلى المفصل، والمناقشة إلى المفصل والمناقشة في ذلك، ارتأى الاحتياط اللازم بغسل الكعب كله إلى المفصل. وين المفصل؟ مسح، مسح. أنا قلت غسل؟ لا، كنا مقصودي المسح. طيب مسح الرجل من أطراف الأصابع إلى المفصل. طيب إذن من باب الاحتياط الواجب، لكن الشيخ الوحيد يقول بأنه هذا الاحتياط مو واجب، احتياط استحبابي. يعني شنو؟ يعني توصل إلى الكعب فقط كما صرح الآية، ما نتجاوزه. وإحنا هو صحيح أنه هناك اختلاف في تفسير الكعب، لكن نرى أن الكعب هو هذا الذي قلنا المرتفع من القدم، قبة القدم، لأنه عليها روايات، في روايات تدلل، لأن الاختلاف في مفهوم الشيء يخلينا ما ناخذ بأقوال أهل اللغة، لأن إذا كان كتاب لغوي أو أهل اللغة في زماننا أو زمان متقدم موضوع معاني للألفاظ، لكن ما ندري أن هذه المعاني لهذه الألفاظ المتداولة في اللغة العربية في تلك الأزمنة تعني حقائق، هذه المعاني حقائق لهذه الألفاظ، أو أنها لا أعم من كونها حقيقة أو مجاز تستعمل فيها، تستعمل، لكن هل هو على نحو الحقيقة أو المجاز غير معلوم. إذن كتب اللغة دي ما نستفيد منها كثير، فقط نستفيد منها للتقريب للمعنى. أما المجتهد ما ياخذ بكتاب واحد لغة لأنه قال فيه كذا، لا، يجمع الكتب ويجمع الاستعمالات ويجمع الروايات ويشوف بعدين وش المعنى. ولهذا هناك ألفاظ وقع فيها الكلام، مثلا الصعيد في الآية، في آية التيمم، صعيدا طيبا، ايش معنى الصعيد هنا؟ هناك اختلاف كبير، ثم بعد ذلك يفسرون الصعيد على حسب ما جاء في روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. كذلك الكعبين، الكعبين وإن كان لعله أيام العرب الأوائل يعرفون على نحو الحقيقة، بمجرد أن قيل في الآية عرفوا ذلك، ولكن فسر الكعبين في روايات أهل البيت سلام الله عليهم بقبتي القدم، وبالتالي حينئذ نقول بأن إلى القبة لازم فتوى، ومن القبة إلى المفصل من باب الاحتياط. طيب الاحتياط واجب عند السيد الخوئي وعند الشيخ الوحيد هو مستحب. طيب ويجزئ المسمى، ويجزئ المسمى عرضا، والأحوط وجوبا مسح اليمنى باليمنى. المسمى الطول عرفناه من طرف الإصبع إلى قبة القدم أو إلى المفصل، هذا من طرف الطول. طيب لكن الأصابع كلها يعني تمسح حتى يصير الجهة العرض، كل أطراف الأصابع يعني نمسح باليد كلها؟ يقول لا، بأربع أصابع ملازم، بإصبع واحد كافي، أو بتعبير مو بإصبع، لا بما يسمى عرض. يعني لو تمسح بالهالكذا، لأن إذا مسحت بكذا إصبع كامل، لما تمسح بهالطريقة يصير مو إصبع صح، أقل من الإصبع، مع ذلك يصح. إذن على هذا الأساس إلى الإصبع، الإصبع يعطي أكثر من مسمى العرض، مسمى العرض ولو شيء بسيط. إذن يجزئ المسمى من جهة العرض، أما من جهة الطول عرفناها. طيب هل نمسح اليمنى باليمنى وهل نقدم اليمنى على اليسرى؟ ظاهر ثلث ساعة ها خلصت، وقت للأسئلة إن شاء الله 5 دقائق. عندكم؟ هل المسح يجب أن يستولي على جميع الأصابع؟ ذكرنا أنه لا يجب استيعاب جميع الأصابع، وهذا قلنا أنه مسمى العرض ولو بإصبع واحد. ماذا لو استثنى إبهام الرجل من المسح؟ هذه مسألة مهمة، وهي أن هل يجب المسح على الإبهام بالضبط أو لا، يعني بحيث أنه أي إصبع من الأصابع مقتضى إطلاق فتوى السيد هكذا، أي إصبع من جهة العرض، أي إصبع تأخذ من طرفه إلى الكعبين إلى المفصل عادي يجوز ذلك مقتضى الإطلاق. بعض الأساتيد يفهم لا، أن المقدم هو شنو؟ هو طرف الإبهام، إذا بيمسح بس بإصبع واحد يمسح بس على إبهامه. نعم إذا بيمسح بكفه أو بيمسح بثلاثة أصابع ياخذ مع الإبهام والباقي، إذن الأصل هو الإبهام. ولكن إطلاق مسألة السيد الخوئي وكثيرين أيضا لا يحددون بإصبع الإبهام. نعم نفس الإعرابي، لأن محله مفعول به، يعني إذا قلنا وامسحوا برؤوسكم هذا مجرور لفظا لكن منصوب محلا، لأن محله شنو؟ مفعول به، والمفعول به منصوب، إذن منصوب المحل مجرور اللفظ. لما ينعطف عليه شيء تارة ينعطف على لفظة فيجر، وأخرى ينعطف على محله فينصاب. قلنا إذا كان معطوف على اللفظ فيأخذ حركته، معطوف على محله يأخذ على حركة غير محله شنو؟ مفعول به، فحركته المفروض منصوب. كلا القراءتين تؤدي ولزوم المسح للرجلين، لأن القول بغسلهما على أنه معطوف على الوجه يلزم منه الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة أجنبية وهي وامسحوا، برؤوسكم، هتصير جملة في الوسطى فصلت بين المعطوف وهو وأرجلكم وبين المعطوف عليه وهو وجوهكم أو أيديكم. وهذا لا يقول به الأديب العربي، بل العادي من العرب من الناس لا يقول، وهم يمنعون نحويا أيضا. جحر ضب خربين، لو خربان لو خربون، هذه كلام نحوي ترك عنك. هل معطو، هل مجرور بالمجاورة مجاورة، ولا جحر ضب خرب بالمجاورة فصارت مجرورة، أو أنها صفة لخرب لضب أو للجحر؟ خب ما يصير للضب جحر ضب خربين، الضب خب ما يصير خرب، فيصير للجحر. فكيف يكون جحر ضب خربين والحال إن خرب صفة لشنو؟ للجحر، والجحر مرفوع، المفروض هو مرفوع. قالوا للمجاورة، هذه أمور نحوية ترك عنك، هذه ليس من مما يعتنى به أصلا في فقه الأحكام الشرعية وفقه القرآن. نجيب هالكلام هذا بلي. مثلا الآن لما تقول أعطني أو اشتري خبزا، اشتري خبزا، وبعدين قلت شنو؟ قلت واذهب إلى محمد، وبعدين جبت كلمة أخرى وهي زيد، وزيدا منصوبة. إذا قلنا وزيدا منصوبة معطوفة على خبز، فالمفروض يشتري زيد، صح؟ لأنه قال اشتري خبزا، وزيدا ديك اللي بتجي بعدين، وزيد هو عبد مثلا. فتارة أقول اذهب إلى مثلا عمر وزيدا، زيدا هذه أنا أذهب إليه، أو زيد أشتريه، وإيش يفهم منه؟ أذهب إليه. ليش؟ لأن ذاك قال اشتري خبزا، ثم جاب جملة ثانية أجنبية أخرى، واذهب إلى عمرو وزيدا، فيصير زيدا هذه معطوفة على شنو؟ على محل المفعول به. فإذا على هذا الأساس ما يشترى وإنما يذهب إليه. أي نعم. أي إذا كان شعر المرأة كثيف تفرق الشعر، تخليه فرق في الوسط مثلا وتمسح على المقدم الرأس بالفرق. نعم نعم، الفرق في الوسط أو شوية على الجانب اليمين، بحيث أنه لا يخرج عن مقدم الرأس، هذا أهم شيء، أن لا يخرج عن مقدم الرأس. هذا سيأتي الكلام عليه. إذا وضع يده على كل قدميه وجرها قليلا، هذه ما يصير مسح، ما يصح المسح بهالطريقة أصلا. المسح يبتدئ من الطرف إلى الكعبين، لازم المسح بهالطريقة، فيها من وإلى، من أطراف الأصابع إلى الكعبين، مو مجرد وضع اليد عليها كما قلنا أيضا في الرأس. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هم جاوزنا بعد.